الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فالإصابة بالعين قد تكون من الإنس وقد تكون من الجن. ومما يدل على ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة، أي لاحظ في وجهها تغيراً من سواد أو إصفرار أو شحوب، فرأى في وجهها سفعة، يعني لاحظ في وجهها تغيراً، فقال صلى الله عليه وسلم: استرقوا لها فإن بها النظرة. قال البغوي رحمه الله: أراد بالنظرة العين، يقول بها عين أصابتها من نظر الجن. وقيل: عيون الجن أنفذ من أسنة الرماح، عيون الجن أنفذ من أسنة الرماح. لا شك أن الإنسان إذا تجرد من ملابسه لتغييرها أو عند قضاء حاجته ونحو ذلك، فإن ذلك أدعى لإصابته بالعين. لذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم على الاحتراز من نظر الجن بذكر اسم الله تعالى. يبين ذلك الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء، وفي رواية: إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله، فيكون هذا ستراً بين أعين الجن وعورات بني آدم. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء، وفي رواية: إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. وينبغي الاحتراز لمن كان مهيئاً للإصابة بالعين بسبب صحته أو حسنه أو ما آتاه الله من مال أو علم أو نحو ذلك، ألا يعرض للإصابة بالعين. مثل ما يقع من بعض النساء في إبداء محاسنهن أو محاسن بناتهن بشكل فاضح، خاصة في المناسبات والأفراح ونحوها، الواقع شاهد بذلك وبكثير من عواقبه المؤلمة. لذلك يقول الشاعر: ما كان أحوج ذا الكمال إلى عيب يوقيه من العين، ما كان أحوج ذا الكمال إلى عيب يوقيه من العين. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، تصيبهم الحاجة، يعني أن أجسامهم نحيلة ضعيفة، وهم أولاد جعفر بن أبي طالب. من أسماء بنت عميس رضي الله عنهم: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة، تصيبهم الحاجة، وهذا بعد استشهاد جعفر رضي الله عنه في مؤتة. فقالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم، العين تسرع إليهم. فقال: ارقيهم. قالت: فعرضت عليه، أي الرقية، فقال: ارقيهم، يعني أجازها صلى الله عليه وسلم. وتأمل قولها رضي الله عنها: ولكن العين تسرع إليه. فهناك من تسرع إليه العين، وهناك من لا تسرع إليه العين. فإذا من كان مهيئا للإصابة بالعين بسبب صحته أو حسنه أو ما أشبه، ينبغي له ألا يتعرض للإصابة بالعين. بعض الناس إذا طلبوا العلاج بالرقى لم يتحروا ذلك عند من عرف بصحة عقيدته وسلامة مقصوده ومنهجه وكونه من أهل العلم. لذلك يوجد من الناس من يتوجه إلى السحرة والمشعوذين وذوي المقاصد السيئة الذين يفسدون أكثر مما يصلحون، حتى إن من أولئك من يأمر بأشياء محرمة أو بدعية أو شركية، فالواجب على من طلب العلاج بالرقى أن يحذر ويتبين في أمره. ومما ينبغي أن يعلم أن الرقية لا تكون شرعية جائزة إلا إذا توفرت فيها شروط. الشرط الأول أن تكون بالقرآن أو مما جاءت به السنة المطهرة. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي وأن يكون معناها معروفاً. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله الذي جعلها سبباً، مع الحذر من تعليق التمائم أو الحروز المحرمة. الشرط الرابع وجوب التوكل على الله تعالى وتفويض الأمور إليه مع فعل الأسباب والحذر من التوهمات والوساوس التي لا أساس لها. وتأمل قول ربك جل وعلا فيما قال يعقوب عليه السلام: وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وليعلم أن ما تقدمت الإشارة إليه من أمر العين واتقائها وعلاجها إنما ينتفع به من صدق بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما من تشكك في ذلك وتردد فيه فقل أن ينتفع بعلاج، فهو متشكك فيما ورد به الشرع وليس عند الأطباء له من حل، فليبقى على ما هو عليه. فإذا ينتفع به من صدق بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، أما من تشكك في ذلك وتردد فيه فقل أن ينتفع بعلاج. أسأل الله أن يحفظنا والمسلمين من كل سوء وبلاء وفتنة، وأن يهدينا جميعا لما يحبه وأرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا.